بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان قد يكون عن ابن المنكدر واسمه ماذا؟ محمد. قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. اليهود كانت تقول هذا القول إذا جامعها، أي إذا جامع زوجتها من ورائها، أي في موضع الحرث، جاء الولد أحول فنزلت هذه الآية ترد عليهم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني في موضع الحرث، أما في الدبر فحرام، لأنه من فعل ذلك فإنه يعتبر ملعونا. قد جاء لعنه في أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه مسلم وفيه زيادة: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد أو في صمام واحد. قال الشيخ: هذه زيادة، هذه الزيادة ضعيفة، لأن الراوي لها النعمان بن راشد وهو ضعيف. قال حافظ في الفتح: هذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم. انتهى. وأقول معناها مستفاد من أدلة أخرى كما في الفتح، معناها أي أن ذلك في صمام واحد مستفاد من أدلة أخرى، يعني كلها تدل على تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها، وإنما المقصود يعني في قولهم من ورائها أي في موضع الحرث. قال وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود بن ماجه والحميدي في المسند. قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم وهو حسن الحديث عن عبد الرحمن بن سابق قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول: إنه من جب امرأته كان ولده أحول. معنى جب أي أتاها من ورائها في موضع الحرف. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا لم يكن معروفا في يعني نساء الأنصار، لم يكن هذا معروفا في نساء الأنصار. قال: فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ف فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ادعي الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم صماما واحدا يعني في موضع واحد يعني في موضع الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم أي سواء من أمام أو من خلف أهم شيء أنه في موضع الحرف صمام واحد فلا حرج في ذلك. حديث أم سلمة ظاهره يخالف حديث جابر ويرجح حديث جابر لأنه متفق عليه ولأن حفصة بنت عبد الرحمن لم يوثقها إلا العجلي وابن حبان وهما متساهلان. وأما ما جاء عن ابن عمر أنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن كما في البخاري الإشارة إليه وفي الفتح فقد رده العلماء على رأسهم حبر الأمة كما في الفتح أي ابن عباس. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكره بعد ذكره الرد على ذلك وتبين بما بينا صحة معنى ما روي عن جابر بن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقوله للمسلمين إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول وقد قال قبل ذلك وأي محترث في الدبر فيقال ائته من وجهه. وقال العلامة الشوكاني بعد ذكره بعض القائلين بالجواز وليس في أقوال هؤلاء حجة البتة ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز أي على جواز أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه وقد فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ في فهمه كائنا من كان. ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته في دبرها فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك. ومن زعم ذلك فقد أخطأ بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام لأنه قال فأتوا حرثكم والدبر ليس بموضع حرث فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة بتحليله فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فبعد أن ذكر قول ابن عمر في سبب نزول الآية قال وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبولها من دبرها لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ عرض يعني سمع المصحف حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت لا. قال إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وهذا إسناد صحيح. ثم ساق جملة من الأحاديث الدالة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وبعدها قال أي الحافظ ابن كثير وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه. قال أبو محمد بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليل قال حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ يعني ابن عمر استنكر ذلك. وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح ونص صريح من بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، يعني أنه يقصد يعني إتيان النساء، يعني يأتي الرجل امرأة من دبرها في قبولها، هذا هو مقصود ابن عمر في بعض الروايات التي تحتمل مثل هذا، لأن هذا صريح لأنه يرى تحريم إتيان النساء في أدبارهن. قال فهو مردود إلى هذا المحكم، انتهى. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي سبب نزول قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعه. بارك الله إلهنا بارك الله.